فهذا يتعلق بفضل المتابعة بين الحج والعمرة، والأجر العظيم لمن وفقه الله سبحانه وتعالى فأداها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون دائما أن يجتهد في أن يكون عمله وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فإذا أدي الحج على الوجه الذي أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون حجا مبرورا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، حيث أخبر النساء بأن عليهن جهادا لا قتال فيه وهو الحج والعمرة. لذلك تسن المتابعة بين الحج والعمرة ما أمكنك إلى ذلك سبيلا. وقد سمعتم الأحاديث التي أوردها المصنف، والعمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فاجتهد يا عبد الله في أن يكون حجك مبرورا. وهل الحج المبرور هو أن تتتبع بعض البقاع التي ما أنزل الله بها من سلطان، أو أن تتمسح بالجدران، أو أن تأخذ لك صورا تذكارية عند المشاعر؟ هل هذا هو الحج المبرور يا عبد الله؟ لا، وحاشا لله. الحج المبرور هو الذي يقصد صاحبه وجه الله منذ أن يشرع في الإحرام حتى ينتهي من مناسك الحج، لا هم له إلا الذكر والدعاء والتلبية والتكبير والتهليل والتعلق بالله سبحانه وتعالى، لا ينشغل بالبدع والخرافات وبنيات الطريق والتعلق بغير الله جل وعلا حتى يكون الحج مبرورا إن شاء الله. فهذا له فضل عظيم وأجر عظيم عند الله تعالى، ويكفي أن صاحبه يرجع كيوم ولدته أمه، وهذا الفضل لا يعدله فضل. فتابعوا بين الحج والعمرة أيها الإخوة، واجتهدوا في أدائها على الوجه الذي شرعه وبينه لنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عندما قال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. نعم.
قال: فإذا استقر عزمه على الحج فليتب من جميع المعاصي، ويخرج من المظالم بردها إلى أهلها، ويرد الودائع والعواري والديون التي عنده للناس، ويستحل ممن بينه وبينه ظلامة، ويكتب وصيته، ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من الحقوق التي عليه، ويؤمن لأولاده ومن تحت يده ما يكفيهم من النفقة إلى حين رجوعه، ويحرص أن تكون نفقته حلالا، ويأخذ من الزاد والنفقة ما يكفيه ليستغني عن الحاجة إلى غيره، ويكون زاده طيبا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ويجتهد في تحصيل رفيق صالح عونا له على سفره وأداء نسكه، يهديه إذا ضل ويذكره إذا نسي.
هذه وصايا عظيمة ذكرها الشيخ حفظه الله تتعلق بالحاج. فإذا تهيأت للحج يا عبد الله، فأولا ابدأ بالتوبة الصادقة النصوح المشتملة على شروط التوبة المعروفة: الإقلاع من الذنب، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة، ورد حقوق الناس إن كانت لهم عندك حقوق. فتتوب إلى الله ليس بالكلام واللسان، وإنما بقلب لسانك وقلبك وجوارحك، بقلبك ولسانك وجوارحك. فتنبه لهذا يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله. ثم أيضا تقضي ما عليك من ديون من حقوق الآدميين، وتتحلل ممن كان بينك وبينه ظلامة أو سوء تفاهم، وبخاصة إذا كان الخطأ منك، وتقضي جميع الحقوق التي عليك. سواء كانت حقوقا لله كالكفارات والنذور أو حقوقا للآدميين كالديون والمظالم التي يجب أن ترد إلى أهلها. وترد الودائع التي استودعك إياها أحد، وتقضي كل ما عليك، وتؤمن وتترك ما يؤمن عيالك أثناء غيابك، وتختار الزاد الحلال والنفقة الطيبة، لأن الله طيب لا ولا يقبل إلا طيبا، فالنفقة الحرام لا يقبل معها الحج ولا يقبل معها الدعاء. ولذلك لما قال سعد بن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تكن إيش؟ مستجاب الدعوة. وعندما ذكر الرجل الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر ويرفع يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ استبعاد أنى بمعنى كيف يستجاب له وهو سادر في أكل المحرمات. فمن أعظم عدم قبول الأسباب عدم قبول الإجابة أكل الحرام، سواء كان برشوة أو ربا أو ثمن خمور أو ثمن دخان أو ثمن أغاني أو ثمن حلاقة ممن يحلقون لحى الناس أو ثمن مخدرات أو ثمن أشرطة فيديو خليعة أو نحو ذلك. كل هذه كل هذا النوع من الكسب ما حكمه؟ حرام. أو من غصب أو تعد على حقوق الناس أو نحو ذلك. جاء حديث هو معاضد بأحاديث صحيحة، وبعض أهل العلم يحسنه، أنه إذا وضع رجله بالغرز فقال: لبيك اللهم لبيك، فإن كان نفقته حلالا قيل له: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال، وارجع مأجورا غير مأزور. وإن كان بعكس ذلك قيل له: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام، وارجع مأزورا غير مأجور. هذا الحديث قد يكون أقرب إلى الضعف، لكن ما تقدم من ذكر حديث سعد وغيره من أكل المحرم من الحديث التي النصوص التي تحرم أكل المحرمات يعني واضحة في أن الحرام لا يقبل معه العمل. ولذلك ذكر أورد الشيخ الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. إذا كنت لا ترضاه لنفسك فكيف تنفقه لربك؟ ثم أيضا تترك ما يؤمن عيالك أثناء غيابك، وتستعد بالنفقة حتى لا تحتاج إلى التسول وإلى سؤال الناس. وبعض الناس يحجون لهذا الغرض، لغرض التسول، وهذا غرض فاسد. وبعض الناس يعمدون إلى ذوي العاهات فيأتون بهم في مثل هذه المواسم، ومقابل أن يعطوهم أجورا معينة فيما يزيد عن أو مما كسبوه عن طريق التسول، ما يكسبونه عن طريق التسول، وهذا غرض فاسد وفيه أذى للإسلام والمسلمين. فالمقعد وذوي العاهات ليس عليهم حج، الذين لا يركبون لا يستطيعون الركوب على الراحلة، وإنما عليهم إن كانوا قادرين أن ينيبوا غيرهم. فهذه الأعمال كلها لا تجوز، فما أن عليه أن يختار الرفقة الصالحة الطيبة التي تنفعه في أمر دينه ودنياه، ترشده إذا ضل، تبين له الحق، تذكره إذا نسي، تعلمه إذا جهل، توجهه إذا حاد عن الطريق، وأن يبتعد عن غوغاء الناس وعوامهم الذين لا ينفعون، الذين لا هم لهم إلا الجلوس على الأغاني والدخان والشيشة والأفلام الخليعة وما إلى ذلك، وهو حاد 24 ساعة على تلك القنوات الفاسدة. فاتق الله يا عبد الله، واستعد بهذه الاستعدادات التي نبه عليها المصنف حافظه الله وغيرها مما ينبغي الاستعداد به حتى يكون حجك مبرورا إن شاء الله. نعم.
قال: ويجب تصحيح النية بأن يريد بحجه وجه الله، ويستعمل الرفق وحسن الخلق، ويجتنب المخاصمة ومضايقة الناس في الطرق، ويصون لسانه عن الشتم والغيبة وجميع ما لا يرضاه الله ورسوله.
هنا يشتغل، يجب أن يصحح نيته، قول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يكون قصدك عبادة الله، فالحج عبادة يا عبد الله، لا يكون قصد المباهاة والمفاخرة في أنك قد حججت، ولا الدعاية لفلان ولا المظاهرة من أجل فلان، وإنما يكون هدفك الأسمى وجه الله تعالى والدار الآخرة، وتكف لسانك عن الكلام الذي لا يليق والكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم. المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فحاش، ويكثر ويترك الجدال والرفث والخصومات وألوان المعاصي صغائر كانت أو كبائر، حتى يرجع بإذن الله بحج مبرور. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فاحذر يا عبد الله مما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، اتبع الأوامر واجتنب النواهي. من أغرب الأسئلة التي مرت بي، واحد يسأل على أنه حل من إحرامه وحلق رأسه ونسي أن يحلق لحيته، مسكين تسأل عن معصية وهو جاي متألم، ما وجد من ينبهه بأن إعفاء اللحية واجب وأن حلقها معصية وفسق، فيقول: أنا حلقت رأسي لكن نسيت أن أحلق لحيتي، فهل علي شيء؟ قلت: بل عليك شيء لو حلقتها، لو حلقتها عليك إثم، فأعفها وسبلها لله. أنت لو حلقت من هنا إلى يوم القيامة لن تكون مثل المرأة أبدا، هي هكذا خلقها الله، وأنت خلقك الله هكذا رجل، عليك علامات الرجولة، إلا بالقوة تريد أن تكون يكون وجهك مثل وجهها؟ أما تستحي من الله الذي تريد أن تغير يعني الفطرة والشكل الذي خلقك الله عليه وشرفك به وزينك به وجملك به وشرفك به وجعله علامة على رجولتك؟ فانتبه يا عبد الله، هذا من الفسوق الذي يقع في الحج، فإياك والفسوق والرفث والعصيان والغيبة والنميمة وما إلى ذلك. نعم.
باب في مواقيت الحج. المواقيت جمع ميقات، وهو لغة الحج، وشرعا هو موضع العبادة أو زمنها وللحج مواقيت زمنية ومكانية. فالزمنية ذكرها الله بقوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أي من أحرم بالحج في هذه الأشهر فعليه أن يتجنب ما يخل بالحج من الأقوال والأفعال الذميمة، وأن يشتغل في أفعال الخير ويلازم التقوى.
المواقيت هي الحدود، والمقصود بها هنا الأمكنة والأزمنة التي يشرع فيها الحج. ولا يصح إلا فيها، وتنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فأما المواقيت الزمانية فللعلماء فيها قولان، قيل هي شوال وذي القعدة وكامل ذي الحجة، وهؤلاء نظروا إلى كل ما يتعلق بأعمال الحج. والقول الراجح أنها شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، لأن من فاته ليلة العاشر قبل أن يدخل في الإحرام قبل فجر، أو يعني من لم يقف بعرفة قبل فجر اليوم العاشر فلا حج له. ولأن أكثر أعمال الحج تقع في الأيام العشر الأولى، وإلا فبقية الأيام هي أيام حج، لكن تلك أكثر منها أعمالا، وهي التي يصح حج من أحرم فيها قبل فجر يوم النحر ووقف بعرفة قبل ذلك وأدى بقية المنازل، إذا قدر أنه حصل له ظرف أخره أو سبب من الأسباب. فالصحيح أنها شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. يقول الله تبارك وتعالى في هذه المواقيت الزمانية: الحج أشهر معلومات. هذه هي الأشهر المعلومات، هذه الأشهر المعلومات شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من أزمع الحج وعقد العزم عليه في تلك الأشهر المباركة فعليه أن يبتعد عن كل مخالفة شرعية من الفسوق والمعاصي والمخاصمة بغير حق، والرفث يشمل الجماع أثناء الإحرام ومقدماته، ويشمل الرفث اللغو من القول الذي يجب أن يترفع عنه المؤمن عامة والمحرم بشكل خاص. فانتبه يا عبد الله وحافظ على حجك وتقيد بآداب هذه الآية الكريمة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. نعم.
وأما المواقيت المكانية فهي الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. ولمسلم من حديث جابر: ومهل أهل العراق ذات عرق. والحكمة من ذلك أنه لما كان بيت الله الحرام معظما مشرفا جعل الله له حصنا وهو مكة، وحما وهو الحرم، وللحرم حرم وهو المواقيت التي لا يجوز تجاوزها إليه إلا بإحرام تعظيما لبيت الله الحرام. وأبعد هذه المواقيت ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، فبينه وبين مكة مسيرة 10 أيام، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة قرب رابغ، وبينها وبين مكة 3 مراحل، وبعضهم يقول أكثر من ذلك. وميقات أهل اليمن يلملم، بينه وبين مكة مرحلتان، وميقات أهل نجد قرن المنازل، ويعرف الآن بالسيل وهو مرحلتان عن مكة، وميقات أهل العراق وأهل المشرق ذات عرق بينه وبين مكة مرحلتان، فهذه المواقيت يحرم منها أهلها المذكورون ويحرم منها من مر بها من غيرهم وهو يريد حجا أو عمرا. ومن كان منزله دون هذه المواقيت فإنه يحرم من منزله للحج والعمرة، ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم من مكة، فلا يحتاجون إلى الخروج للميقات للإحرام منه بالحج. وأما العمرة فيخرجون للإحرام بها من أدنى الحل. ومن لم يمر بميقات في طريقه من تلك المواقيت أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه. يقول عمر رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم. رواه البخاري. وكذا من ركب طائرة فإنه يحرم إذا حاذى أحد هذه المواقيت من الجو، فينبغي له أن يتهيأ بالاغتسال والتنظف قبل ركوب الطائرة. فإذا حاذى الميقات نوى الإحرام ولبى وهو في الجو، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط في مطار جدة، فيحرم من جدة أو من بحر كما يفعل بعض الحجاج، فإن جدة ليست ميقاتا وليست محلا للإحرام إلا لأهلها أو من نوى الحج أو العمرة منها، فمن أحرم منها من غيرهم فقد ترك واجبا هو الإحرام من الميقات، فيكون عليه فدية. وهذا مما يخطئ فيه كثيرا من الناس، فيجب التنبيه عليه. فبعضهم يظن أنه لا بد من الاغتسال للإحرام، فيقول: أنا لا أتمكن من الاغتسال في الطائرة، ولا أتمكن من كذا وكذا. والواجب أن يعلم هؤلاء بأن الإحرام معناه نية الدخول في المناسك مع تجنب محظورات الإحرام حسب الإمكان، والاغتسال والتطيب ونحوهما إنما هي سنن، وبإمكان المسلم أن يفعلها قبل ركوب الطائرة، وإن أحرم بدونها فلا بأس، فينوي الإحرام ويلبي وهو على مقعده في الطائرة إذا حاذ الميقات أو قبله بقليل، ويعرف ذلك بسؤال الملاحين والتحري والتقدير. فإذا فعل ذلك فقد أدى ما يستطيع، لكن إذا تساهل ولم يبالي فقد أخطأ وترك الواجب من غير عذر، وهذا ينقص حجه وعمرته. ويجب على من تعدى الميقات بدون إحرام أن يرجع إليه ويحرم منه، لأنه واجب يمكنه تداركه فلا يجوز تركه. فإن لم يرجع فأحرم من دونه من جدة أو غيرها، فعليه فدية بأن يذبح شاة أو يأخذ سبع بدنة أو سبع بقرة، ويوزع ذلك على مساكين الحرم ولا يأكل منه شيئا. فيجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه، بأن يؤدي كل عبادة على الوجه المشروع، ومن ذلك الإحرام للحج والعمرة. يجب أن يكون من المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتقيد به المسلم ولا يتعداه غير محرم.
نعم، هذه المواقيت المكانية، وقد حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواقيت الخمسة، فحدد لأهل الشام ومصر، فحدد لأهل المدينة ذي الحليفة وهو الذي يسمى الآن بأبيار علي. فمن كان في المدينة سواء كان من أهلها أم أنه مر عليها من الحجاج فيصبح ميقاته ميقات أهلها، فيحرم من هنا من أبيار علي. وأهل مصر والشام ومن في محاذاتهم ميقاتهم الجحفة، وقد خربت الجحفة ولم تعد قائمة، فميقاتهم الآن مدينة رابغ، فمن أحرم من رابغ أو بمحاذاتها فيعتبر منهم قد أحرم من الميقات، سواء مر بها أو حاذاها بحرا أو جوا أو برا فإنه يحرم بمحاذاتها. وميقات أهل اليمن يلملم وهو الذي يسمى الآن بالسعدية، ومن في حكمهم ومن مر عليها. وميقات أهل نجد قرن المنازل الذي هو السيل الكبير، وميقات أهل المشرق عموما ذات عرق، كما دل على ذلك حديث مسلم الذي ذكره الشيخ حفظه الله، وهي التي تسمى الآن بالضريبة. هذه هي المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ثمة خلاف في الخامس، لكن الصحيح أنه هو الميقات الخامس. وهذه المواقيت قد وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن فرغ من توقيتها وتحديدها قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة. والمقصود أخي أن هذه المواقيت الخمسة تكون مواقيت ليس لأهلها فقط، وإنما لكل من مر بها وهو يريد حجا أو عمرة. أما من مر بها وهو لا يريد حجا ولا عمرة فإنه لا يلزمه شيء، أو مر للتجارة أو للسفر، ولو دخل مكة لا حرج عليه. لكن إذا كان يريد الحج والعمرة فليس له أن يتجاوز هذه المواقيت بدون إحرام. وقد نبه الشيخ حفظه الله على أمور. الأمر الأول أن بعض الناس يتساهل في الإحرام من الميقات، والبعض يريد أن يتخلص ولا يحرم إلا من مكة، وهذا يأثم. وبالإضافة لإثمه عليه إما أن يرجع، وإما أن ينسك شاة دما يذبحه لفقراء الحرم ولا يأكل منه، وبخاصة أنه صدرت فتاوى من بعض الجهات غير المسؤولة وغير المؤهلة علميا بجواز الإحرام من جدة لمن جاء من إلى مطار جدة، وهذه فتوى لا نعلم عليها دليل. وإن أفتيتم بها في بعض بلادكم في بعض البلدان، والعبرة بما دل عليه الدليل. رسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فإذا لا يجوز لك أن تأخذ بالفتاوى التي ليس عليها دليل، ولو أفتاك بها شيخ الطريقة، ولو أفتاك بها الشيخ فلان وعلان، ما دامت مخالفة للدليل الشرعي. وإنما الحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. لا يكون همك هو التساهل، تريد أن تأخذ أي فتوى تتبع الرخص، فإن تتبع الرخص زندقة يا عبد الله. وبعض الناس يأتي بالطائرة أو في الباخرة فيؤخر بحجة أنه ليس لهم معه ملابس إحرام. أنت يجب أن تلبي بالحج أو العمرة بمجرد أن تحاذي الميقات، ولو لم تكن قد لبست ملابس الإحرام وتطيبت وتهيأت، لأنها تطيب والتهيئ والابتسال سنة إن حصل، وإلا فليس بلازم، ليس بلازم ما دمت على طهارة. ثم أول مكان تصل إليه توجد فيه ملابس إحرام تشتريها وتلبس ملابس الإحرام، لكن يجب عليك أن تعقد النية قبل أن تصل أو قبل أن تتجاوز الميقات، قبل أن تتجاوز الميقات. ومن وقع في مخالفة ذلك ووصل إلى جدة ولم يحرم، وهو من مروا بالمواقيت، فعليه إما أن يرجع إلى الميقات ميقات بلده، وإما أن ينسك دما يذبحه ولا يأكل منه شيئا، لأنه قد أحرم من غير الميقات، فعليه هذا الجزاء أو فيترتب عليه هذا الجزاء. فأنت يا عبد الله فانتبه، لا تقع في المحظورات وتظن أنك يعني معتمد على فتوى فلان وعلان، بل يجب عليك الرجوع. ولا فلا تتساهل في مسألة الإحرام يا عبد الله وتأخذ ببعض الفتاوى. طيب من كان دون مكة دون المواقيت الخمسة يحرم من منزله، يحرم من منزله سواء أراد حجا أو عمرا. طيب مسألة أخرى، من كان من أهل مكة أو سكن مكة ولو لم يكن أهلها، هذا إن كان يريد حجا فإنه يحرم من منزله بمكة إن أراد حجا فقط، ولا يلزمه طواف ولا شيء، يحرم ويصعد إلى منى مباشرة. أما إن كان يريد عمرة فإنه يحرم من أدنى الحل سواء من التنعيم أو من غيره أو من الجعران أو من أي مكان، ولا يلزمه التقيد بماذا؟ بالتنعيم. بل لو أحرم من شمال حدود مكة أو من جنوبها أو من شرقها أو من غربها، المهم أن يحرم من ماذا؟ من الحل. المهم هو أن يحرم من الحل. هذه أهم المسائل التي تتعلق بالمواقيت يا عبد الله، فإياك أن تتساهل بها أو أن تتجاوزها بدون إحرام فتأثم، ولو تجاوزتها فعليك أن تعود، فإن لم تعود لزمك دم تجبر به ذلك النقص الذي حصل. نعم.